الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث الثاني، تفضل يا شيخ معاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائد؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
نعم، ذكرنا في درس الأمس أول حديث من الأربعين، ولكن سأل بعض الإخوة يقول عن سبب نزول هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وهل هناك رواية أن رجلا اسمه مهاجر أم قيس؟ قيل إن الحديث سيق بسبب رجل أراد التزوج من امرأة يقال لها أم قيس، فهاجر من أجل ذلك. واستدل بالآتي، والصحيح أنه حديث إنما الأعمال بالنيات لا يتعلق بمهاجر أم قيس. قد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. فقد أنكر ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله وغيره أن هذه أن مهاجر أم قيس هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وغيره من العلماء أنكروا ذلك، فقال: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم. قال الحافظ بن رجب: ولم نرى لذلك أصلا يصح. وقال ابن رجب، وقال ابن حجر رحمه الله: ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، والله أعلم. هذا في حديث الأمس. أما حديث اليوم أيها الإخوة، وهو حديث أثنى العلماء على ما في هذا الحديث من فضائل وما فيه من أحكام. هذا الحديث أيها الإخوة أصل من أصول الدين، يتضمن أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وأركان الإخلاص لله وحده لا شريك له، والساعة وأشراطها، وآداب ولطائف كثيرة، وتسمية الإيمان والإسلام والإحسان، كلها دينا. وهذه تسمى ماذا؟ الثلاث مراتب، مراتب الإسلام ومراتب الدين تسمى هذه الثلاث، ثلاث مراتب، مراتب الإسلام وأركان كل مرتبة ذكر هذا الحديث، كل مرتبة لهذه المراتب لها أركان سيأتي معنا. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. هذا القاضي عياض يقول، هو قال ابن رجب قال: وهو حديث عظيم الشأن يشتمل على شرح الدين كله هذا الحديث. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. وقال القرطبي رحمه الله: فيصلح في هذا الحديث أن يقال فيه إنه أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمل معاني القرآن. فهذا الحديث يسمى ماذا؟ أم السنة، والفاتحة أم القرآن. وهذا حديث عظيم أيها الإخوة، ذكر عمر رضي الله عنه هذا الحديث، ومر معنا في درس الأمس أن الراوي له من؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وذكر اسمه ولقبه وكنيته. وفي هذا الحديث بعده بعض من يكتب الحديث وكذا يقولون: وله عنه أو عنه، يعني عن الصحابة، وله يعني في الصحيحين أو في من روى، واضح. بعضهم يقولون عنه يختصر، بعضهم يقول عن عمر ذكر اسمه رضي الله عنه أيضا، يعني لماذا؟ لأن الحديث السابق كان عن عمر رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل، جلوس في يوم من الأيام، ذات يوم يعني في يوم من الأيام، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجالس أصحابه ويستفيدون منه، هكذا طالب العلم يجلس مع الناس ويستفيدون منه. اطلع علينا، أي ظهر لنا، طلع علينا أي ظهر لنا رجل، الرجل هذا هو جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي أيها الإخوة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى عليه بأحوال، وبعضهم ذكر أن هذه أحوال ست في أخذ يعني طريقة تلقي الوحي أو أخذ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. من صوره أنه رؤيا في المنام، يرى رؤيا في المنام، وهو كذا وكذا، والرؤيا حق، رؤيا الأنبياء، فهذا الوحي على الأنبياء يكون رؤيا. وقد سبق يعني للخليل إبراهيم عليه السلام أن رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، صدق الرؤيا وهم بالتنفيذ، ولكن الله اختبره وامتحنه. وهذا كان أول وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وحي الرؤيا في المنام. والصورة الثانية من صور الوحي أن جبريل يتمثل على هيئة رجل، إما رجل لا يعرفه الناس كهذا الرجل، أو على هيئة صحابي، أرحمكم الله، أو على هيئة صحابي، وكان غالبا أن يخرج على هيئة دحية الكلبي، غالبا يخرج على في صورة دحية الكلبي الصحابي، وكان أجمل أهل زمانه وأحسنهم صورة دحية الكلبي. وأحيانا يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى في روعه يعني يلقى الوحي عليه صدري، فيقول عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس يعني من جبريل يلقيه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والروع في هذا الحديث معناه النفس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. أيضا من الصور أيها الإخوة أنه يكون مثل صلصلة، صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس. وكان بعض الصحابة يقولون كصوت النحل، قالوا هم يسمعونه كصوت النحل وهو يسمعه صلصلة الجرس. وهذا كان أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول يعني تلقي الوحي على هذه الطريقة، صلصلة الجرس، وكانت هذه الحالة أشد ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبينه كان يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، حتى أن راحلته لتبرك به في الأرض. وقيل سبب ذلك أنه حتى يستمع ويتضح له الكلام، فكان شديد هذا عليه، حتى أنه في يوم على فخذ أحد الصحابة فنزل عليه هذا الوحي فعرق جبينه وكاد أن ينكسر فخذ هذا الصحابي من شدة يعني ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الإخوة مما يعني يكون في أحوال الوحي. كم حالة ذكرنا؟ وهي رؤية المنام، تمثل جبريل على هيئة رجل، نعم،
رجل لا يعرف واحد،
أو رجل صحابي، وأيضا يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلصلة الجرس. نعم، هذه يعني من الأحوال. وأيضا من الأحوال أن يرى جبريل على هيئته والصورة الحقيقية، وهذا لم يره إلا مرتين، وكان قبل الهجرة في مكة، مرة في أول نزول الوحي، وهذا يعني موقف مهيب عظيم، له 600 جناح سد الأفق لما رآه في هيئته الحقيقية. والمرة الثانية عند رحلة الإسراء والمعراج رآه، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رآه جبريل على هيئته الحقيقية مرتين، وقبل البعثة، فقبل الهجرة في مكة أول الوحي، وقبل هجرته لما رحلة الإسراء والمعراج في السماء رآه على هيئته. هذه كم وصلنا؟
خمسة.
السادسة والأخيرة أن يسمعه من الله مباشرة، قد يسمعه من الله مباشرة، وهذا كان في رحلة الإسراء، كلمه الله ولكن لم يرى، قال نور أن أراه، لم يرى الله ولكن كلمه، وكلم الله موسى تكليما. هذا يعني أخذ الوحي يكون بهذه الأحوال الستة. طيب، ما هي الحالة التي أخذها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هيئة رجل؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. وورد عند في ابن حبان أن شعر اللحية كما وقع مصرحا به في رواية لابن حبان، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ورد شديد سواد شعر اللحية، لا يرى عليه أثر السفر، يعني علامات السفر أو هيئته. والمسافر الآن حتى في الوسائل الحديثة تجد أنه مرهق ويظهر عليه التعب، وقديما كان أشد، تراب وراحلة وينزل ويمشي، وبالأخص في جزيرة العرب دون غيره، فهو لا يرى عليه أثر السفر. قال أهل العلم مما يؤخذ ويستفاد من هذا الحديث أن طالب العلم يهتم بهيئته الظاهرة من طيب ولباس ونظافة، ولا يعني يكون رث الهيئة ويظن أن هذا دينا. وجبريل أتى على هذه الهيئة وأتى أمام الصحابة ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أي طالب علم ليطلب العلم، وبهذه الصورة حتى يكون طالب العلم يعني حسن الهيئة. فأسند ركبتيه، يعني لما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جلوس حوله، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة حتى يعرفونه، وكان يعرف بعضهم بعضا. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال يا محمد. هذا أيها الإخوة يعني أسند ركبتيه يعني ألصق ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يعني رجل الركبة ملتصقة بركبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ركبته ملتصقة بركبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فأسند يعني ألصق أسند ألصق ووضع كفيه على فخذيه. طيب هل فخذيه هو أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل جبريل وضع كفيه على فخذيه بهيئة الرجل أم وضعها؟ اختلف العلماء، منهم من قال أنه وضعها على فخذيه أي جبريل على فخذيه ولم يضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت طريقة العرب إذا كانوا يريدون شيئا أو يعني يفتقرون إلى هذا الشيء يوهمون أنهم يريدون أن يعني هو أراد به الإيهام أنه يريد أن يتعلم فوضع كفيه على كما يصنع الآن بعض الناس. إيش يصنع إذا أراد أن يطلب من شخص وراده تجده يرمي الشماغ أو القطرة أو ما يغطي به الرأس أو العقال ويجلس، وكان هكذا يضع، وهذه طريقة معتادة عند العرب. قيل فخذي نفسه جالسا على هيئة المتعلم، وهذه ذكرها النووي وأن أقرب إلى التوقير وأشبه بسمت ذوي الأدب. وقيل أي وضع كفيه على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقرب يا أخوة، وهذه ذكرها البغوي وغيره ورجحه ابن حجر، قال أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة العرب. الصحابة أهل المدينة ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ونهوا أن ينادونه باسمه يا محمد. وكان الأعراب في البادية الذين إذا أتوا يقولون يا محمد، وقيل أن هذا قبل النهي عن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني عن حقيقة الإسلام، وناداه باسمه. قيل لأن ذلك قبل التحريم أو لأن الحرمة مختصة بالآدميين دون الملائكة، أنه ملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مجيبا له، الإسلام أن تشهد أي تعلم وتصدق وتسلم. الإسلام أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا أي وتشهد أن محمدا رسول الله بذلك، وأن تقيم الصلاة أي تأتي بها بأركانها وشروطها وتواظب عليها في أوقاتها، وأن تؤتي الزكاة أي تؤديها على وجهها الشرعي، لأن تعطيها يعني هذه الزكاة لمستحقيها أو للإمام ليدفعها لهم. والزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى المال إذا نما. لأنها تنمو البركة أو سبب لنموه وزيادته. وأن تصوم رمضان، تصوم رمضان يعني تصوم ماذا؟ شهر رمضان، وهذا فيه جواز أن تقول رمضان دون أن تقول ماذا؟ شهر رمضان. والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وهو لغة الإمساك والكف عن الشيء، فيقال إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، كذا قال ابن عباس رضي الله عنه. طيب الصيام عن الكلام الآن هذا في زمنه، لكن الآن إنسان قال أنا نذرت أني لا أتكلم، فنقول له أوف بنذرك ولا يجوز هذا النذر في هذه الشريعة. قال ابن قدام في المغني وظاهر الأخبار تحريمه، فإن نذر يعني نذر الصيام عن الكلام يعني أن يصمت الإنسان، قال فإن نذر لا يلزمه الوفاء به ولا خلاف فيه بين الشافعية والحنفية، وبه قال ابن المنذر ولا نعلم فيه خلافا. فقد روى البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية، أي أن هذا كان في أيام الجاهلية، عن قيس ابن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم أو لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمته، قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. وقلنا يجوز أن يقول رمضان ويجوز أن يقول شهر رمضان، يعني رمضان مفردة جائز، والدليل هذا الحديث وغيره من الحديث. وبعضهم قال لا بد أن يضيف الشهر، قال يكره استعماله بلا إضافة، يعني يقال رمضان، نقله عياض وغيره. وقالوا بعضهم يجوز بقرينة كصمنا رمضان، فهذا الحديث صريح بجواز قول رمضان. قال أي الرجل صدقت، أي فيما أجبت به. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له، أي كيف إنسان يسأل، كيف
وتحج البيت.
نعم، لما ذكر هذا الرجل عن الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت كذلك، الحج يجب في العمر مرة واحدة. لمن إن استطعت إليه السبيل، أي لمن استطاع إليه، ومن لم يستطع لا يجب عليه. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. عجب الصحابة من ذلك أيها الإخوة، كيف يسأل إنسان سؤال ويقول صدقت؟ الذي يقول صدقت يكون ماذا؟ عنده الإجابة، أحسنت، عنده الإجابة. هذا عمر عجبنا له، يدل على انتباه الصحابة وحرصهم على الأخذ، فكانوا يحبون أن يأتي رجل من البادية أو غريب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوا منه، أنهم كانوا يستحون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل. فعجبنا له يسأله ويصدق، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق. ثم سأل هذه الأركان الخمسة تسمى ماذا؟ أركان الإسلام، وهي المرتبة، أدنى مرتبة من مراتب الإسلام. طيب بعدها سأله، قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان. ما هو الإيمان؟ هذه المرتبة التي أعلى من الإسلام ولها أركان، أركانها ستة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ست أركان واسمها أركان الإيمان، وهي مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. إذا قيل الإسلام مفردة فتشمل ماذا؟ الإسلام والإيمان، وإذا قيل الإيمان مفردة تشمل الإسلام، وإذا قيل الإسلام والإيمان لكل واحدة تفسير. فهذه أركان الإيمان الستة. قال صدقت، قال فعجل بنا، أو يعني يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإحسان. يعني كيف يسأله ويصدقه ثم ينتقل معه عن فأخبرني عن الإيمان وذكر له الإيمان، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، انتقل إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الإحسان أعلى مرتبة. وهذه الثلاث اسمها ماذا قلنا؟ مراتب الدين. فقال أن تعبد الله، هذه ركن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الركن الثاني، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه ركني ماذا؟ الإحسان. قال بعدما ذكر له الإحسان وهو أعلى المراتب، قال فأخبرني عن الساعة. الآن انتقل عن الساعة، الساعة قيام الساعة لا يعرف متى قيام الساعة إلا الله وحده، هذا من الأمور الغيبية، لكن هناك علامات يعني أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن إذا ظهرت سيكون قيام الساعة ماذا؟ قريب. فهو سأله عن الساعة، يعني متى تقوم هذه الساعة، أو هل هناك علامات لهذه الساعة حتى يستعد لها المرء. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، وأنه لا يعرف متى الساعة، وأن جبريل كذلك لا يعرف الساعة. لما سأله عن ذلك، عن قيام الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال لا أعرف وأنت لا تعرف، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال يعني لذلك يعني قال أخبرني عن الساعة، عن وقت مجيئها ومتى تقوم، والمراد بها القيامة، وسميت ساعة لأنها تأتي الناس بغتة في ساعة، فيموت الخلق كلهم مكانهم بصيحة واحدة. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقسم العلماء أيها الإخوة علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام، قسم مضى، وقسم لا يزال يتجدد، وقسم لا يأتي إلا قرب الساعة تماما، وهي الأشراط الكبيرة العظيمة كنزول عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. هذه علامات الساعة ماذا؟ الكبرى العظمى، هذه تكون متتالية وتقوم عليها ماذا؟ الساعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها بأعلم السائل، أي عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضا للسامعين، أي إن كل مسؤول وكل سائل
فهو كذلك. واضح؟ وهذا كذلك الإنسان إذا لا يعرف شيء يقول الله أعلم، لا أعلم. لكن تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأدب وعم كل المجلس أنهم يعني لا يعرفون ذلك. قال النووي رحمه الله: فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه، بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. قال أي الرجل: فأخبرني عن إماراتها، يعني علاماتها ومقدمات هذه الساعة قبل قيامها تدل على قربها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن ذلك: أن تلد الأمة ربتها. قيل هذا أيها الإخوة أن المراد أن يستولي المسلمون على بلاد الكفار فيكثر التسري، فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرف فيه بأبيه، وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوحات والتسري. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس حتى يبيع السادة أمهات أولادهم. أم الولد كان عند الإنسان ملك يمين، أمة، جارية، عبدة عنده، إذا جاب من إذا ولدت له تكون تسمى ماذا؟ أم ولد. لا يجوز له ماذا؟ أن يبيعها، فتكون عنده تسمى أم الولد، وإذا مات تكون ماذا؟ حرة، هذه أمة. قالوا أن يراد به أن الناس تفسد، تبدأ تبيع إيش؟ أم الولد. قيل ذلك، قالوا يكثر يعني أن تفسد أحوال الناس حتى تبيع الساد أمهات أولادهم، ويكثر تردادهم في أيدي المشترين، فربما اشتراها ولدها، لأن ولدها يكون حر ولا يشعر بذلك. فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب، وأن ترى الحفاة، وجمع حاف وهو من لا نعل له، الرعاء جمع راع وهو من لا شيء على جسده. والمراد هنا من ليس عليه ثياب أشراف الناس. العالة قال النووي رحمه الله: أما العالة فهم الفقراء، والعائل الفقير، والعليل الفقير. نعم، رعاء الشاء وهو جمع راع، والمراد الأعراب وأصحاب البوادي يتطاولون في البنيان. قال النووي: إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان وتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان وزخرفته، حتى إنهم يتباهون ويتفاخرون به، فيقول الواحد منهم لصاحبه: بنياني أطول من بنيانك، ويقول الآخر: بنياني أحسن من بنيانك. يقولون ذلك عجبا يعني وكبرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤجر ابن آدم في كل شيء، كل شيء يؤجر عليه إلا ما دفعه في هذا التراب، وفي رواية في البناء يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما دفعه في هذا التراب. وقال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال في البناء. هذا حديث صحيح، صححه الألباني. تطاول في البنيان لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بنيانهم بقدر الحاجة. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كنت وأنا مراهق أدخل بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي، يعني قريب السقف كان إيش نازل. المقصود أيها الإخوة أن البنيان إذا بنى الإنسان ما يزيد عن حاجته فهذا إيش لا يؤجر عليه، وقد يأثم أن يبني أشياء لا يحتاجها، لكن لو بنى لأشياء يحتاجها حتى ولو مستقبلا، قال هذه للضيوف، هذه لمن حضر عندي ليتسع المكان لهم، هذه لأبنائي، هذه وضعتها لهم كذا، هذا لا يؤجر إن شاء الله، واضح؟ لكن أن يبني أشياء كثيرة لا حاجة لها هذا منهي عنه. حتى الفرش قالوا أن يضع فرش لكن لا يستعملها، لكن لو قال هذه مثلا القرفة لأجلس فيها، هذه القرفة للقراءة، هذه للضيوف، هذه لأبنائي، هذه أستأجرها، هذه يعني شغل المكان، شغل المكان، هذا يختلف عن من يبني أشياء لا حاجة له فيها، فهذا منهي عنها ولا يؤجر عليها. طيب، فهنا ذكر جبريل هذه الأشياء لما سأله عن الساعة وأخبره عن إماراتها، ثم فلبث مليا يعني بعد ذلك لما سأل عن هذه الأشياء لبث مليا، يعني مكث لا يعني ورد في الحديث ثم انطلق، أي ذهب الرجل السائل، فلبثت مليا أي مكثت لا أدري من الرجل، مليا يعني زمنا طويلا، وهو 3 أيام كما في رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه، 3 أيام، وفي شرح السنة للبغوي بعد 3، وظاهر هذا أنه بعد 3 ليال، وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هذا: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. احتمل الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحال ردوا هذا الرجل، بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، وأخبر عمر رضي الله عنه بعد 3، إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقي، والله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري يعني أتعرف من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وتخصيص عمر بالنداء من بين الحاضرين يدل على جلالته ورفعة مقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما في قول عمر الله ورسوله أعلم من حسن أدب من جهة تفويض العلم إليهما، ويؤخذ منه ويؤخذ من هذا أن التلميذ إذا سأل شيخه عن شيء هل يعلمه أم لا، لا يقول أعلم، لأنه إن لم يعلمه فقد كذب، وإن علم هذا يحرم من بركة يعني لفظ أستاذه، يعني إذا قال هل تعلم أو هل فهمت فلا يقول ماذا أعلم، لأنه إذا قال أعلم إيش كذب، وحرم من بركة الشيخ أنه سيشرح مرة أخرى. وعمر رضي الله عنه قال لا أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. فإذا سئل سأل الشيخ هل تعلم كذا، فعليه أن يقول لا أعلم، حتى لا يكذب وحتى لا يحرم الشرح مرة أخرى أو الزيادة. هذه مما يستفاد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أي يبين لكم أمر دينكم بسؤاله. فهذا يدل على أن من العلم السؤال والجواب. طيب جبريل أتى يعلم أم يتعلم؟ يسأل، هو أتى يسأل، يسأل على أشياء يستفيد منها الآخرين. فهذا يدل أن إذا جلس الإنسان وفي المجلس أكبر منه سنا أو علما وأراد أن يتكلم في مسألة غير واضحة عند بعض الإخوة، وبعض الإخوة قد لا يأخذها منه لأنه قرين له أو صديق أو صاحب، وهو يعرف الحكم هذا فيستخدم هذا الطريق، يقول يا شيخ هل يجوز كذا وكذا، على طريقة إيش؟ المتعلم السائل، حتى يجيب فيستفيد كل المجلس. ولا يقول إنسان يعني في نفسه إن كان هو الذي سئل هذا يعرف السؤال ويريد أن، لا، هذا جبريل صنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا أيها الإخوة يعني شرح الحديث باختصار هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.